بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب التقريب التدمرية للشيخ التقريب للشيخ العثيمين، والتدمرية كما هو معلوم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها. ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات.
في هذه المسألة، من المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لا يمكن توحيده إلا بتحقيق هذين الأمرين: النفي المقتضي للتنزيه، والمقتضي لإثبات كمال ضد هذا المنفي، والإثبات المقتضي لإثبات الصفات مع عدم التشبيه. هذه قاعدة يجب أن ترسخ في الأذهان. ولذلك انظر إلى معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، نفى جميع أنواع العبادة عن الله عن غير الله، وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. كذلك في باب الأسماء والصفات لا بد من النفي والإثبات، وكما سيأتينا أن الغالب في الإثبات الإثبات المفصل، والغالب في النفي ماذا؟ النفي الإيش؟ المجمل. ومع هذا قد يأتي إثبات مجمل ونفي مفصل، كما في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، هذا نفي إثبات مجمل، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته وعبوديته. وقد يأتي نفي مفصل، كما في قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد، وكما في قوله تعالى: ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، ونحو ذلك. ومع ذلك فإن الأغلب كما سيأتينا تفصيله الإثبات المفصل، فإن الأغلب هو الإثبات المفصل والنفي الإيش؟ المجمل. ولا يمكن تتحقق، لا يمكن تحقق إثبات الأسماء والصفات إلا بهذه القاعدة، لأن الإثبات بدون الإثبات بدون نفي التشبيه هذا إثبات المشبه كما سيأتينا ولا قيمة له، ولأن النفي مع اتصافه بكمال ضد هذا المنفي هذا هو الذي ينبغي المصير إليه، إثبات مع عدم التشبيه ونفي مع عدم ماذا؟ التعطيل. نعم فضل.
واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه.
نعم، هذا ما بينته لكم قبل قليل، بأن الغالب في الصفات الثبوتية هو التفصيل، لأنه كلما وصف الله نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل فإن ذلك إثبات مع عدم التشبيه، وإن في ذلك إثبات لصفات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى، فكلما تعددت الأسماء وتعددت الصفات كان ذلك أكمل في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فله صفات الكمال ونعوت الجلال مع نفي مشابهة المخلوقين. وعلى العكس من ذلك صفات النفي لا بد فيها، أولا الغالب فيها هو الإجمال، الغالب فيها هو الإجمال، وقد تأتي وقد يأتي التفصيل أحيانا كما بينت لكم، لم يلد ولم يولد، والأكثر هو الإجمال. ثم إن صفات الكمال صفات النفي لا بد فيها من إثبات كمال الضد، فنفي التعب يتضمن كمال ماذا؟ كمال القدرة، ونفي السنة والنوم يتضمن كمال القيومية، ونفي الوالد والولد يتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والمثيل والنظير والسمي يتضمن كمال القدرة أيضا. فإذا لا بد من ملاحظة هذا كله حتى تكون يا عبد الله مثبتا لما أثبت الله لنفسه ونافيا لما نفى الله عن نفسه أو أثبته أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يفهم هذه القاعدة يزل، تزل قدمه. ولذلك أهل التعطيل وقعوا في التشبيه من حيث لا يشعرون كما سيأتي بيانه. أهل التشبيه وقعوا في التعطيل والتشبيه معا، وأهل التشبيه وقعوا في التشبيه والتعطيل معا. أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبت الله لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا ما نفى الله عن نفسه مع اتصافه سبحانه وتعالى بالكمال والجمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص لا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف.
نعم، على العكس مما ذكرته لكم وما قرره الشيخ وبينه أو الشيخان من إثبات صفات الكمال على وجه صفات الثبوت على وجه الكمال على وجه التفصيل، هذا في غاية من الكمال لرب العالمين. على العكس من ذلك إثبات الصفات المنفية، إثبات الصفات المنفية هي لا بد منها في الغالب لتبين أو لتثبت أن الله منزه عن كل صفة يتطرق إليها النقص والعيب وما إلى ذلك. فكل ما نفى الله عن نفسه من صفات هي صفات نقص، ولذلك لابد أن تقتضي الاتصاف بضدها. فنفي التعب يقتضي كمال القدرة والقيومية، نفي السنة والنوم يتضمن كمال القدرة وكمال القيومية أيضا، نفي الوالد والولد والصاحبة يتضمن كمال القدرة والوحدانية له سبحانه وتعالى، نفي السمي الشريك الشبيه المثيل النظير، هل تعلم له سمية فلا تضرب لله الأمثال ليس كمثله شيء، كل هذه تتضمن الاتصاف بكمال ضدها، تتضمن اتصافه سبحانه وتعالى بكمال ضد هذه الصفات التي هي صفات نقص لو قيلت في حق الباري سبحانه وتعالى. أما التفصيل في 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 النفي فهذا نقص، مثلا ما تقول ما يقوله المتكلمون والفلاسفة إن الله ليس بمتصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا عزيز ولا 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 داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماء ولا تحت السماء، أو قال لو قال إن الله ليس بنجار وليس بسخاب وليس بكذا وكذا وكذا، هذا النفي نقص ولا صفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص. أرأيت لو أنك قلت لملك من الملوك ورئيس من الرؤساء، لو قلت له أنت لست بسباك ولست بزبال ولست ب يعني بنجار ولست بحائك ولست بخياط ولست بحجام إلى آخره، هذه الأوصاف نفي هذه الأوصاف كمال ولا نقص؟ نقص. لكن لو قلت أنت لست كأحد من رعيتك، أنت يعني تتصف بالعدل، تتصف بصفات العدل، ليس لا يوجد، أنت لست بظالم، لا تظلم إلى آخره، فهذه صفات ماذا؟ كمال. إذا نفيت عنه الظلم اتصف بصفات العدل. وهكذا انظر عندما نفى الله عن نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، فالظلم يقتضي كمال، نفي الظلم يقتضي ماذا؟ كمال العدل. لكن لو نفيت الظلم الذي لا يقتضي كمال العدل فهذا تنقص، كما قال الشاعر في ذم قبيلته قبيلة لا يظلمون قبيلة لا يغدرون نعم بحبة ولا يظلمون الناس حبة خردلي، هذا نقص ولا ذم؟ نقص ولا مدح؟ نقص. مدح ولا ذم؟ ذم، لأنه يصفهم بماذا؟ ها؟ بالضعف والجبن. ومثل قول الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، هذه صفة كمال ولا صفة نقص؟ صفة نقص، لأنه يصفهم بالجبن والخور. اي نعم. فلابد ان يتضمن نفي النفي يتضمن الاتصاف بكمال ماذا؟ بكمال ضد ذلك، لابد ان يتضمن اتصافه بكمال ضد كما ضربت لكم. فنفي السنة والنوم يقتضي القيومية، نفي التعب يقتضي كمال القدرة، نفي اللغوب يقتضي كمال القدرة، نفي الوالد والوالد والولد والصاحبة يقتضي كمال القدرة وكمال الوحدانية. إذا لم يكن النفي بهذا الشكل عن الله عز وجل فإنه يتحول إلى صفة ماذا؟
نقص،
ها، إلى صفة نقص، فتأملوا ذلك وافهموا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له أنت كريم شجاع محنك قوي قوي الحكم قاهر لأعدائك إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه.
هذا الإثبات المفصل،
وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما.
نعم.
لأنك فصلت في الإثبات،
فصلت في الإثبات، فكان ذلك زيادة مدح له وزيادة تحبيب له في رعيته مع رعيته. نعم.
ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا.
نعم كذلك، لأنه نفي. ماذا؟
لأنك أجملت في النفي،
لأنك أجملت في النفي، فهذا النفي المجمل أعطاه منزلة أعلى. نعم.
ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار
ولا حجام ولا إلى آخره، فهذا صفة نقص. أنت هنا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إيش؟ إن السيف أمضى من العصا. لو قال شخص السيف أمضى من العصا، هذا وصف جيد للسيف ولا نقص؟ نقص. يعني معلوم أن السيف أمضى من العصا، فكونك تقارنه بالعصا فهذا تنقص له. نعم. ولله مثل الأعلى. نعم.
وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه.
نعم. لو قلت لرئيس أو مسؤول أنت لست كذا، لست حجاما، لست زبالا، لست كذا، لست كذا، يمكن يعاقبك ويقتلك، ها؟ لكن لو قلت أنت لست كأحد من رعيته، أنت أفضل ملوك، أنت لست كملوك الأرض في هذا الزمان إلى آخره، فهنا هذا يعتبر مدح وصفة مدح وصفة ثناء. نعم.
وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
هذا التوضيح لما تقدم من أنه قد يأتي العكس، فقد يأتي الإثبات مجملا، وقد يأتي النفي ماذا؟ مفصلا في أسماء الله وصفاته. فالنفي الإثبات المجمل مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أفعاله، وكما في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذا هنا أنت بهذه، إذا آمنت بهذه الآية فقد وصفته بأعلى المراتب سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى. وقد يأتي بالعكس، قد يأتي الثبوت، قد يأتي النفي المجمل، النفي المفصل لأسباب، من هذه الأسباب الرد على من وصف الله بالنقائص والعيوب، كما في قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، عندما قال لليهود إن الله استراح يوم السبت، وكما في قوله تعالى الآية التي أوردها المصنف:
ما اتخذ الله
من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. هذا التفصيل لسبب، لأن هناك من ادعى أن الله ثالث ثلاثة، وهناك من قال إن عزيرا ابن الله، وهنا من اليهود، ومن النصارى من قال إن عيسى ابن الله، ومن المشركين من قال إن الملائكة إيش؟ بنات الله. أم اتخذ مما يخلو بنات وأصفاكم بالبنين، أصطفى البنات على البنين. فهذا كله من الإثبات من النفي المفصل لسبب وهو نفي ما توهمه المتوهمون من وصف الله بهذه النقائص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
الثاني دفع توهم نقص في كماله كقوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
الثاني دفع توهم أن يكون فيه صفة نقص، فعندما زعمت اليهود أن الله استراح يوم السبت أنزلت الآية وما ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب، فهذا نفي لما توهمه المتوهمون، فإن الله عز وجل لا يتعب ولا يمكن له أن يتعب ولا ينام ولا يحق له أن ينام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي.
نعم.
الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخر السورة، فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، كل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر، وقوله تعالى وكقوله تعالى في سورة الحج ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم إلى قوله إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. أما أمثلة الإجمال في النفي،
هنا يمثل بعد أن بين أنه قد يكون هناك إثبات مجمل ونفي مفصل، مثل بالتفصيل للإثبات المفصل، فذكر مثالا وهو أواخر سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، وقد تضمنت 15 اسما. وكذلك ذكر أمثلة في سورة الحج آيات تضمنت 7 آيات وكل آية ختمت باسمين وبعض الأسماء تشتمل على أكثر من صفة، فذكر العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم الغفور الرحيم كل هذه تتضمن عددا من الصفات، وهذا مثال للأسماء المفصلة والصفات المفصلة. نعم.
أما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
هنا بين النفي المفصل وذكر أمثلة لذلك من القرآن، هل تعلم له سميا، وهل بمعنى لا، الاستفهام هنا بمعنى ماذا؟
لا،
بمعنى النفي، لا سمي له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فلا تجعل لله أندادا في جميع أيا كانت تلك الأنداد، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. كذلك فلا تضربوا لله الأمثال لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. كذلك في قول الله تبارك وتعالى قل هو ولم يكن له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، فهذا مجمل يتضمن اتصافه بعدة نفي جميع صفات النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هنا يبين قاعدة هامة يجب علينا أن نفهمها فهما جيدا، وهذه القاعدة هي أن الألفاظ المشتركة لا يلزم منها التماثل، ولأنها يتميز بعضها عن بعض عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. بمعنى أنها أن الله قد يسمي نفسه بأسماء ويسمي بعض عباده بنفس الأسماء، ولكن ليست تلك الأسماء كتلك الأسماء، ويصف نفسه بأوصاف ويصف عباده بنفس تلك الأوصاف، ولكن ليست الأوصاف كالأوصاف. يتميز ذلك عند الإضافة والتخصيص، فلله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. ثم بين ذلك بأمثلة من القرآن. فمثلا وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم، قال تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم. وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وقال تعالى: ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، فليست الرأفة كالرأفة. ووصف نفسه بأنه عليم، ووصف بعض عباده بالعلم، فقال جل وعلا: إن الله بكل شيء عليم. وقال عن يوسف عليه السلام: إن اجعلني على خزائن الأرض إني ماذا؟ حفيظ عليم. ووصف نفسه بالسمع والبصر: إن الله كان سميعا بصيرا. ووصف الإنسان بالسمع والبصر: فجعلناه سميعا بصيرا. ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الحليم كالحليم، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الغفور ولا الرحيم كالرحيم. وصف نفسه بالعلم فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. ووصف الإنسان بأنه عنده علم، لكنه علم محدود، كما ذكرت لكم يوسف عليه السلام: إني حفيظ عليم. وكما في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وليس العلم كالعلم، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، وإنما يتضح ذلك عند الإضافة والتخصيص. أما عند الإطلاق فيبقى الاشتراك اللفظي، يبقى الاشتراك اللفظي في هذه القضايا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني
هذا الدليل الحسي، الدليل السمعي يعني النقلي، أن الإنسان أن الله يصف نفسه بأوصاف ويصف عباده بأوصاف، وليست الأوصاف تلك الأوصاف. الآن ينتقل إلى الدليل العقلي، لأنه وعد بذكر دليل سمعي ودليل عقلي ودليل إيش؟ حسي. تفضل.
فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منه ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. لهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه.
يعني هذه القاعدة، الدليل هذا العقلي، أن كل عاقل يعلم أن الأوصاف تختلف، وأن كل صفة تأتي على قدر موصوفها، فما كان لله فهي صفات كمال تليق بجلاله وعظمته، وما وصف به الإنسان أو ما المخلوق فهي صفة نقص تدل على محدودية صفته. بل إن الإنسان نفسه، أن المخلوقين أنفسهم تختلف صفاتهم عن بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال الإنسان والحديد، يوصف الإنسان باللين، ويوصف الحديد باللين إذا أذيب، وليس اللين كاللين. على سبيل الإنسان يعني يوصف الإنسان بما تقدم من الصفات، ويوصف الله بما تقدم، وليست الصفة كالصفة. عقلا كل يدرك بعقله أن الموصوف غير ماذا؟ غير الموصوف. الموصوف بكمال العلم هو الله، والموصوف بالعلم المحدود هو المخلوق، والموصوف بالعلم المحدود هو المخلوق، مع أن الصفتين قد مع أن المخلوق والخالق قد يشتركان في تلك الصفة كما تقدم لنا. نعم.
وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم بين ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع.
طيب، هنا قال الدليل الحسي، الدليل الآن على ماذا؟ على أن الاشتراك في بعض الصفات عند الإطلاق لا يلزم منه التماثل والاشتراك من كل وجه. هنا ضرب دليلا من دليل حسيا. الآن الفيل، الجمل، البعوض، الذباب، النمل، كل هذه المخلوقات يوصف بأن لها أيدي، وأن لها أرجل، وأن لها رأس، وأن لها جسم. واضح؟ فهل الجسم كالجسم؟ وهل اليدين كاليدين؟ وهل الرجلين كالرجلين؟ هل يد البعوضة مثل يد الجمل؟ وهل يد النحلة مثل يد الفيل والأسد ونحو ذلك؟ الجواب لا. فهذا التصور مفهوم بين المخلوقات، فإذا كان التماثل محالا بين بعض المخلوقات فإن التماثل عند الاشتراك محال بين الخالق والمخلوق من باب أولى وأحرى. لا يمكن التماثل، وإنما هو اشتراك لفظي يتميز كل منهما عند الإضافة والتخصيص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الزائغين عن سبيل.
نقف على فصل الزائغين في درس الغد إن شاء الله تعالى، واحتمال أن يؤجل إلى الثلاثاء، لأن غدا احتمال أن تكون عند الندوة في الجامعة، لا أدري، آتي أخبركم قبل العصر أو قبل المغرب غدا إن شاء الله تعالى.
حسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل الأجر المذكور للصلاة في المسجد النبوي خاص بالمسجد القديم الموجود في وقته، أو كلما زاد، أو كلما زيد ذلك بعد وفاته زيد الأجر؟
خلاص، كلما اتسع المسجد شمل الأجر المصلين فيه ولو بلغ صنعاء، لكن هذا خاص بما تحت السور، بما كان في داخل ماذا؟ أسوار المسجد. أما الساحات فلم يقل أحد إنها من المسجد، بل هي خارج المسجد. ومع هذا قال بعض أهل العلم إنه إذا لم يتسع المسجد وانتظمت الصفوف خارج المسجد فنرجو الله أن يشمله ذلك الأجر، نرجو الله ولكن لا نجزم. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يرى الله في المنام؟
طبعا رؤية الله يقظة في الدنيا هذا أمر محال، وإن ادعاه بعض غلاة المتصوفة فإن هذا باطل. أما رؤية الله في المنام فهي ممكنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في المنام، كما ثبت في المسند بسند صحيح. فرؤية الله في المنام ممكنة بشرط ألا يوصف بما لا يليق، ألا يصف الرائي ما رأى بأنه بأوصاف لا تليق بجلال الله وعظمته. نعم.
صلى الله عليكم.
وشرط أن يكون المدعي مسلما من أهل الصلاح والتقى. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: حديث صاحب البطاقة، ما سبب قوة توحيد صاحب البطاقة مع قلة أعماله؟
لا أدري والله. على كل حال لا شك أنه أن عنده من قوة التوحيد وخلاصة التوحيد وتحقيق التوحيد وقوة الإخلاص للتوحيد والبعد عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، لا شك أن عنده ما هو فوق ما يتصور. ومع هذا يقول بعض أهل العلم إن المقصود بتلك المآثم التي في البطاقة في 99 سجلا، يقول هذا المقصود بها أن كلها من الصغائر، أن هذه هي الصغائر وليست الكبائر. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم ما يفعله بعض المحتاجين من القيام عقب الصلاة وسؤال الناس بصوت مرتفع؟
لا أرى أن يسأل بصوت مرتفع، كما أنه لا يسأل إلا إذا كان محتاجا حاجة ضرورية، إما بتلف ماله فيجمع ما يسد رمقه، وإما بشهود شهادة شهود أنه ذو حاجة ونفقة وذو حاجة وفقر، وإما أن يكون قد تحمل حمالة كما ثبت ذلك في الحديث. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحبكم في الله، عندي إشكال، وهو أنني اعتمرت قبل أيام وسعيت في التوسعة الجديدة للمسعى.
ليس هناك إشكال، سعيك صحيح باختصار. نعم.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو رأي الإسلام في شراء الذهب المعادن الثمينة لكن تحفظ في الخزانة ولا نملك شكلها المادي، وإنما نملك دفتر حسابات كما هو الحال عند ادخار المال، ويوجد رسوم سنوية لتأجير تلك الخزانة؟
إذا كان هذا الذهب موصوفا في الذمة قدرا ووزنا ونوعا وعددا وما إلى ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله، بشرط أن يشتريه نقدا يدا بيد، يدا بيد، وبشرط التساوي إذا كان الثمن ذهبا، وبشرط التقابض فقط إذا كان الثمن ليس ذهبا. نعم.
صلى الله عليكم يقول في سؤاله الآخر: ما حكم الوديعة الاستثمارية، الوديعة لأجل بعقد مضاربة، هل تعتبر ربا أم لا؟
لا، شركة المضاربة ليست ربا، فهل يقصد بذلك المضاربة المعروفة شرعا؟ المضاربة أن تعطي شخصا مبلغا من المال ليتجر لك فيه مقابل جزء معلوم مشاع من الربح، مشاع كالربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك. نعم، أما ما عدا ذلك فلا يصح. نعم،
لعله يقصد يودعون الأموال وهم يضاربون بها،
يعني إذا كما قلت لك إذا كنت تودع هذا المال من أجل المضاربة فلا بأس، وتعطيه جزءا من الربح غير مضمون، وإنما جزء من الربح، نصف أو ربع أو خمس أو نحو ذلك. أما إذا كان هذا مجرد إيداع ولم يفوضك صاحب المال فلا ينبغي لك أن تضارب به. نعم.
حسن الله عليكم. سيد كريم يقول: ما حكم حب المسلم لوالده الكافر؟
نعم، هذا حب عاطفة، لا حرج، يحبه حبا عاطفيا جبليا طبعيا، هذا موجود لا بأس به، لكن بشرط ألا يحبه في الله، ألا يحبه في الله. نعم.
حسن الله عليكم. سيد كريم يقول: رجل بريطاني أو في بريطانيا تزوج في مركز حنفي بإذن خال الزوجة، هل عليه شيء؟
الله، على كل حال الزواجات التي بدون ولي، يعني تقريبا نصف العالم الإسلامي يعمل به على فقه الحنفية، فلا نستطيع أن نبطل زواجاتهم، لكنني أستحسن إن استطاع أن يجدد العقد بحضور الولي فعليه أن يفعل ذلك، أنا أستحسن ذلك. أما لو تزوجت أنا من حنفية فلن أقبل بغير حضور الولي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي شروط التوبة؟
شروط التوبة ثلاثة إن كان الحق لله عز وجل، وهي الإقلاع من الذنب، بمعنى يتركه بالكلية ولا يفكر فيه، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، تندم على ما بدر منك. أما إن كانت الحقوق للآدميين فترد تلك الحقوق بعينها إن كانت مالا أو بدلا مثلها، أو تستسمحه إن كانت عرضا إن لم تخشى فتنة تترتب على ذلك، أو تدعو له في كل وقت وتتصدق عنه إن خشيت فتنة من جراء إخباره بذلك.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من المعلوم أن كثيرا من المقرئين عندهم انحرافات، ما حكم أخذ القراءات عليهم طلبا للسند العالي؟
إذا وجد مقرئ عنده انحرافات كالذين يتخذون القرآن مهنة للقراءة على الموتى أو عند القبور، وككونهم يتعلقون بأصحاب القبور، فهؤلاء لا تذهب عندهم، وهناك من المقرئين الطيبين الجيدين من يحسن القراءة دون احتياج إلى طلب السند العالي، والسند العالي ليس شرطا. نعم.
صلى الله عليكم. سيد كريم يقول: رجل اشترى البضاعة للتجارة دينا، واتفق مع من اشترى منه هذه البضاعة أن يسدد بعد البيع، والآن جاء وقت إخراج الزكاة للمدين، هل يخرج الزكاة قيمة البضاعة أم من قيمتها بعد خصم الدين؟
إذا كان الدين حالا يحسم الدين الحال ويزكي ما تبقى، وإذا كان الدين غير حال مؤجل فإنه يزكي ما لديه في كل عام إذا كان يبلغ نصابا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: نرجو منكم النصيحة، بعض الزوار يفتحون هواتفهم وفيها ما لا يرضي الله، فنرجو
الهاتف مصحة. الآن أصبح مثل الإناء، قد يكون فيه خمر وسم، وقد يكون فيه عسل وسمن، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تحشو هاتفك بالمحرمات والمناظر القذرة والألفاظ السيئة والنساء العاريات الكاسيات كاسيات العاريات والسب والشتم والقصص الفارغ والتمثيليات وما إلى ذلك، هذا كله محرم، وستسأل عن استماعك إلى هذه الأشياء وإضاعة أموالك فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول تبارك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لا تضيع مالك، ستسأل عن هذه النعمة التي أنفقتها فيما حرم الله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اعلم أن وقتك محسوب عليك ومالك محسوب عليك، فاتق الله تبارك وتعالى ونظف هاتفك من هذه القاذورات، من هذه القاذورات اسمها قاذورات ومحرمات ومعاصي وآثام، لا تدري لعلك تنام هذا وأنت تنظر إلى هذا الهاتف، فلا تفق، ما تفق إلا وأنت ميت وقد مت وانتقلت إلى عالم آخر. فاتق الله تبارك وتعالى واستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلا تنم إلا وقد نظفت هاتفك وتبت إلى الله توبة نصوحة من العودة إلى رؤية وسماع هذه المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحن مع كتاب التقريب التدمرية للشيخ التقريب للشيخ العثيمين، والتدمرية كما هو معلوم للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل. والجمع بين النفي والإثبات في باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه، وذلك لأن التوحيد مصدر وحد يوحد، ولا يمكن صدق حقيقته ولا يمكن صدق حقيقته إلا بنفي وإثبات، لأن الاقتصار على النفي المحض تعطيل محض، والاقتصار على الإثبات المحض لا يمنع المشاركة. مثال ذلك: لو قلت ما زيد بشجاع، فقد نفيت عنه صفة الشجاعة وعطلته منها، ولو قلت زيد شجاع، فقد أثبت له صفة الشجاعة، لكن ذلك لا يمنع أن يكون غيره شجاعا أيضا. ولو قلت لا شجاع إلا زيد، فقد أثبت له صفة الشجاعة ونفيت أن يشاركه غيره فيها، فكنت موحدا له في صفة الشجاعة. إذن لا يمكن توحيد أحد بشيء إلا بالجمع بين النفي والإثبات.
في هذه المسألة، من المعلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى لا يمكن توحيده إلا بتحقيق هذين الأمرين: النفي المقتضي للتنزيه والمقتضي لإثبات كمال ضد هذا المنفي، والإثبات المقتضي لإثبات الصفات مع عدم التشبيه. هذه قاعدة يجب أن ترسخ في الأذهان. ولذلك انظر إلى معنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، نفى جميع أنواع العبادة عن الله عن غير الله، وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. كذلك في باب الأسماء والصفات لا بد من النفي والإثبات، وكما سيأتينا أن الغالب في الإثبات الإثبات المفصل، والغالب في النفي ماذا؟ النفي الإيش؟ المجمل. ومع هذا قد يأتي إثبات مجمل ونفي مفصل، كما في قول الله تعالى: قل هو الله أحد، هذا نفي إثبات مجمل، أحد في ذاته، أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في ربوبيته وعبوديته. وقد يأتي نفي مفصل كما في قول الله تعالى: لم يلد ولم يولد، وكما في قوله تعالى: ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وقوله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب، ونحو ذلك. ومع ذلك فإن الأغلب كما سيأتينا تفصيله الإثبات المفصل، فإن الأغلب هو الإثبات المفصل والنفي الإيش؟ المجمل. ولا يمكن تتحقق، لا يمكن تحقق إثبات الأسماء والصفات إلا بهذه القاعدة، لأن الإثبات بدون الإثبات بدون نفي التشبيه هذا إثبات المشبهة كما سيأتينا ولا قيمة له، ولأن النفي مع اتصافه بكمال ضد هذا المنفي هذا هو الذي ينبغي المصير إليه: إثبات مع عدم التشبيه، ونفي مع عدم ماذا؟ التعطيل. نعم تفضل.
واعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف الله بها نفسه كلها صفات كمال، والغالب فيها التفصيل، لأنه كلما كثر الإخبار عنها وتنوعت دلالتها ظهر من كمال الموصوف بها ما لم يكن معلوما من قبل. ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر من الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه.
نعم، هذا ما بينته لكم قبل قليل، بأن الغالب في الصفات الثبوتية هو التفصيل، لأنه كلما وصف الله نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه التفصيل فإن ذلك إثبات مع عدم التشبيه، وإن في ذلك إثبات لصفات الكمال والجلال لله تبارك وتعالى. فكلما تعددت الأسماء وتعددت الصفات كان ذلك أكمل في إثبات صفات الكمال لله سبحانه وتعالى، فله صفات الكمال ونعوت الجلال مع نفي مشابهة المخلوقين. وعلى العكس من ذلك، صفات النفي لا بد فيها، أولا الغالب فيها هو الإجمال، الغالب فيها هو الإجمال، وقد يأتي التفصيل أحيانا كما بينت لكم: لم يلد ولم يولد، والأكثر هو الإجمال. ثم إن صفات الكمال صفات النفي لا بد فيها من إثبات كمال الضد، فنفي التعب يتضمن كمال ماذا؟ كمال القدرة، ونفي السنة والنوم يتضمن كمال القيومية، ونفي الوالد والولد يتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والمثيل والنظير والسمي يتضمن كمال القدرة أيضا. فإذا لابد من ملاحظة هذا كله حتى تكون يا عبد الله مثبتا لما أثبت الله لنفسه، ونافيا لما نفى الله عن نفسه أو أثبته أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. من لم يفهم هذه القاعدة يزل، تزل قدمه. ولذلك أهل التعطيل وقعوا في التشبيه من حيث لا يشعرون كما سيأتي بيانه. أهل التشبيه وقعوا في التعطيل والتشبيه معا، وأهل التشبيه وقعوا في التشبيه والتعطيل معا. أهل السنة والجماعة أثبتوا ما أثبت الله لنفسه كما يليق بجلاله وعظمته، ونفوا ما نفى الله عن نفسه مع اتصافه سبحانه وتعالى بالكمال والجمال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الصفات المنفية التي نفاها الله عن نفسه فكلها صفات نقص لا تليق به، كالعجز والتعب والظلم ومماثلة المخلوقين، والغالب فيها الإجمال، لأن ذلك أبلغ في تعظيم الموصوف وأكمل في التنزيه، فإن تفصيلها لغير سبب يقتضيه فيه سخرية وتنقص للموصوف.
نعم. على العكس مما ذكرته لكم وما قرره الشيخ وبينه أو الشيخان من إثبات صفات الكمال على وجه صفات الثبوت على وجه الكمال على وجه التفصيل، هذا في غاية من الكمال لرب العالمين. على العكس من ذلك إثبات الصفات المنفية، إثبات الصفات المنفية هي لا بد منها في الغالب لتبين أو لتثبت أن الله منزه عن كل صفة يتطرق إليها النقص والعيب وما إلى ذلك. فكل ما نفى الله عن نفسه من صفات هي صفات نقص، ولذلك لابد أن تقتضي الاتصاف بضدها. فنفي التعب يقتضي كمال القدرة والقيومية، نفي السنة والنوم يتضمن كمال القدرة وكمال القيومية أيضا، نفي الوالد والولد والصاحبة يتضمن كمال القدرة والوحدانية له سبحانه وتعالى، نفي السمي الشريك الشبيه المثيل النظير، هل تعلم له سمية فلا تضرب لله الأمثال ليس كمثله شيء، كل هذه تتضمن الاتصاف بكمال ضدها، تتضمن اتصافه سبحانه وتعالى بكمال ضد هذه الصفات التي هي صفات نقص لو قيلت في حق الباري سبحانه وتعالى. أما التفصيل في النفي فهذا نقص. مثلا ما تقول ما يقوله المتكلمون والفلاسفة إن الله ليس بمتصل ولا منفصل ولا موجود ولا معدوم ولا غني ولا فقير ولا قوي ولا عزيز ولا 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 داخل العالم ولا خارجه ولا فوق السماء ولا تحت السماء، أو قال لو قال إن الله ليس بنجار وليس بسخاب وليس بكذا وكذا وكذا، هذا النفي نقص ولا صفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص. أرأيت لو أنك قلت لملك من الملوك ورئيس من الرؤساء، لو قلت له أنت لست بسباك ولست بزبال ولست ب يعني بنجار ولست بحائك ولست بخياط ولست بحجام إلى آخره، هذه الأوصاف نفي هذه الأوصاف كمال ولا نقص؟ نقص. لكن لو قلت أنت لست كأحد من رعيتك أنت يعني تتصف بالعدل، تتصف بصفات العدل، ليس لا يوجد، أنت لست بظالم، لا تظلم إلى آخره. فهذه صفات ماذا؟ كمال. إذا نفيت عنه الظلم اتصف بصفات العدل. وهكذا انظر عندما نفى الله عن نفسه الظلم، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فالظلم يقتضي كمال، نفي الظلم يقتضي ماذا؟ كمال العدل. لكن لو نفيت الظلم الذي لا يقتضي كمال العدل فهذا تنقص، كما قال الشاعر في ذم قبيلته: قبيلة لا يظلمون، قبيلة لا يغدرون، نعم، بحبة ولا يظلمون الناس حبة خردلي. هذا نقص ولا ذم؟ نقص ولا مدح؟ نقص. مدح ولا ذم؟ ذم، لأنه يصفهم بماذا؟ بالضعف والجبن. ومثله قول الشاعر: لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. هذه صفة كمال وصفة نقص؟ صفة نقص، لأنه يصفهم بالجبن والخور. أي نعم. فلابد أن يتضمن نفي، النفي يتضمن الاتصاف بكمال ماذا؟ بكمال ضد ذلك. لابد أن يتضمن اتصافه بكمال ضد كما ضربت لكم. فنفي السنة والنوم يقتضي القيومية، نفي التعب يقتضي كمال القدرة، نفي اللغوب يقتضي كمال القدرة، نفي الوالد والوالد والولد والصاحبة يقتضي كمال القدرة وكمال الوحدانية. إذا لم يكن النفي بهذا الشكل عن الله عز وجل فإنه يتحول إلى صفة ماذا؟ نقص. إلى صفة نقص. فتأملوا ذلك وافهموه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا ترى أنك لو مدحت ملكا فقلت له: أنت كريم شجاع محنك قوي قوي الحكم قاهر لأعدائك، إلى غير ذلك من صفات المدح، لكان هذا من أعظم الثناء عليه.
هذا الإثبات المفصل.
وكان فيه من زيادة مدحه وإظهار محاسنه ما يجعله محبوبا محترما.
نعم.
لأنك فصلت في الإثبات،
فصلت في الإثبات، فكان ذلك زيادة مدح له وزيادة تحبيب له في رعيته مع رعيته. نعم.
ولو قلت أنت ملك لا يساميك أحد من ملوك الدنيا في عصرك لكان ذلك مدحا بالغا.
نعم كذلك، لأنه نفي. ماذا؟
لأنك أجملت في النفي،
لأنك أجملت في النفي، فهذا النفي المجمل أعطاه منزلة أعلى. نعم.
ولو قلت أنت ملك غير بخيل ولا جبان ولا فقير ولا بقال ولا كناس ولا بيطار
ولا حجام ولا إلى آخره، فهذا صفة نقص. أنت هنا ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إيش؟ إن السيف أمضى من العصا. لو قال شخص: السيف أمضى من العصا، هذا وصف جيد للسيف ولا نقص؟ نقص. يعني معلوم أن السيف أمضى من العصا، فكونك تقارنه بالعصا فهذا تنقص له. نعم. ولله مثل الأعلى. نعم.
وما أشبه ذلك من التفصيل في نفي العيوب التي لا تليق به لعد ذلك استهزاء به وتنقصا لحقه.
نعم. لو قلت لرئيس أو مسؤول: أنت لست كذا، لست حجاما، لست زبالا، لست كذا، لست كذا، يمكن يعاقبك ويقتلك. لكن لو قلت: أنت لست كأحد من رعيته، أنت أفضل ملوك، أنت لست كملوك الأرض في هذا الزمان إلى آخره، فهنا هذا يعتبر مدح وصفة مدح وصفة ثناء. نعم.
وقد يأتي الإجمال في أسماء الله تعالى وصفاته الثبوتية كقوله تعالى في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله في الصفات: ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى. وقد يأتي التفصيل في الصفات المنفية لأسباب منها: نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون المفترون، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله.
قد هذا التوضيح لما تقدم من أنه قد يأتي العكس، فقد يأتي الإثبات مجملا، وقد يأتي النفي ماذا؟ مفصلا في أسماء الله وصفاته. الإثبات المجمل مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، واحد في صفاته، واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، واحد في أفعاله، وكما في قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كذا هنا أنت بهذه، إذا آمنت بهذه الآية فقد وصفته بأعلى المراتب سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى. وقد يأتي بالعكس، قد يأتي الثبوت، قد يأتي النفي المجمل، النفي المفصل لأسباب. من هذه الأسباب الرد على من وصف الله بالنقائص والعيوب، كما في قول الله تعالى: وما مسنا من لغوب، عندما قال لليهود إن الله استراح يوم السبت، وكما في قوله تعالى الآية التي أوردها المصنف: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. هذا التفصيل لسبب، لأن هناك من ادعى أن الله ثالث ثلاثة، وهناك من قال إن عزيرا ابن الله، وهنا من اليهود، ومن النصارى من قال إن عيسى ابن الله، ومن المشركين من قال إن الملائكة إيش؟ بنات الله. أم اتخذ ما يخلو بنات وأصفاكم بالبنين، أصطفى البنات على البنين. فهذا كله من الإثبات، من النفي المفصل لسبب، وهو نفي ما توهمه المتوهمون من وصف الله بهذه النقائص. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
الثاني دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب.
الثاني دفع توهم أن يكون فيه صفة نقص، فعندما زعمت اليهود أن الله استراح يوم السبت أنزلت الآية: وما ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا من تعب. فهذا نفي لما توهمه المتوهمون، فإن الله عز وجل لا يتعب ولا يمكن له أن يتعب، ولا ينام ولا يحق له أن ينام. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم.
أمثلة التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي.
نعم.
الأمثلة على التفصيل في الإثبات كثيرة جدا، فمنها قوله تعالى في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إلى آخر السورة. فقد تضمنت هذه الآيات أكثر من 15 اسما، كل اسم منها قد تضمن صفة أو صفتين أو أكثر. وكقوله تعالى في سورة الحج: ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم، إلى قوله: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فهذه سبع آيات متوالية ختمت كل آية منها باسمين من أسماء الله عز وجل، وكل اسم منها متضمن لصفة أو صفتين أو أكثر. أما أمثلة الإجمال في النفي،
هنا يمثل بعد أن بينه قد يكون هناك إثبات مجمل ونفي مفصل، مثل بالتفصيل للإثبات المفصل، فذكر مثالا وهو أواخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقد تضمنت 15 اسما. وكذلك ذكر أمثلة في سورة الحج آيات تضمنت 7 آيات وكل آية ختمت باسمين وبعض الأسماء تشتمل على أكثر من صفة. فذكر العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم الغفور الرحيم كل هذه تتضمن عددا من الصفات. وهذا مثال للأسماء المفصلة والصفات المفصلة. نعم.
أما أمثلة الإجمال في النفي فمنها قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد.
هنا بين إثبات النفي المفصل وذكر أمثلة لذلك من القرآن. هل تعلم له سميا، وهل بمعنى لا، الاستفهام هنا بمعنى ماذا؟
لا،
بمعنى النفي، لا سمي له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله. فلا تجعل لله أندادا في جميع أيا كانت تلك الأنداد، لا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في جميع شؤونه سبحانه وتعالى. كذلك فلا تضربوا لله الأمثال لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. كذلك في قول الله تبارك وتعالى قل هو ولم يكن له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته. فهذا مجمل يتضمن اتصافه بعدة نفي جميع صفات النقائص والعيوب عنه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فصل: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله عن نفسه إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما فقال عن نفسه علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه وسع كل شيء علما، وقال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
هنا يبين قاعدة هامة يجب علينا أن نفهمها فهما جيدا، وهذه القاعدة هي أن الألفاظ المشتركة لا يلزم منها التماثل، ولأنها يتميز بعضها عن بعض عند الإضافة أو التخصيص، عند الإضافة أو التخصيص. بمعنى أن الله قد يسمي نفسه بأسماء ويسمي بعض عباده بنفس الأسماء، ولكن ليست تلك الأسماء كتلك الأسماء، ويصف نفسه بأوصاف ويصف عباده بنفس تلك الأوصاف، ولكن ليست الأوصاف كالأوصاف. يتميز ذلك عند الإضافة والتخصيص، فلله ما يخصه وللمخلوق ما يخصه. ثم بين ذلك بأمثلة من القرآن. فمثلا وصف الله نفسه سبحانه وتعالى بأنه رؤوف رحيم، قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم، وقال عن رسوله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم، وليس الرؤوف كالرؤوف ولا الرحيم كالرحيم. وقال تعالى ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، فليست الرأفة كالرأفة. ووصف نفسه بأنه عليم، ووصف بعض عباده بالعلم، فقال جل وعلا إن الله بكل شيء عليم، وقال عن يوسف عليه السلام إن اجعلني على خزائن الأرض إني ماذا حفيظ عليم. ووصف نفسه بالسمع والبصر، إن الله كان سميعا بصيرا. ووصف الإنسان بالسمع والبصر فجعلناه سميعا بصيرا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. وليس السميع كالسميع، ولا البصير كالبصير، ولا الحليم كالحليم، ولا الرؤوف كالرؤوف، ولا الغفور ولا الرحيم كالرحيم. وصف نفسه بالعلم فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى وفوق كل ذي علم عليم، وقال تعالى ولا يحيطون به علما. ووصف الإنسان بأنه عنده علم لكنه علم محدود، كما ذكرت لكم يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم، وكما في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وليس العلم كالعلم، وليس البصر كالبصر، وليس السمع كالسمع، وإنما يتضح ذلك عند الإضافة والتخصيص. أما عند الإطلاق فيبقى الاشتراك اللفظي، يبقى الاشتراك اللفظي في هذه القضايا. نعم.
قال رحمه الله تعالى وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني
هذا الدليل الحسي، الدليل السمعي يعني النقلي، أن الإنسان أن الله يصف نفسه بأوصاف ويصف عباده بأوصاف، وليست الأوصاف تلك الأوصاف. الآن ينتقل إلى الدليل العقلي، لأنه وعد بذكر دليل سمعي ودليل عقلي ودليل إيش؟ حسي. تفضل.
فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منه ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. لهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه.
يعني هذه القاعدة، الدليل هذا العقلي، أن كل عاقل يعلم أن الأوصاف تختلف، وأن كل صفة تأتي على قدر موصوفها، فما كان لله فهي صفات كمال تليق بجلاله وعظمته، وما وصف به الإنسان أو ما المخلوق فهي صفة نقص تدل على محدودية صفته. بل إن الإنسان نفسه أن المخلوقين أنفسهم تختلف صفاتهم عن بعضهم البعض. فعلى سبيل المثال الإنسان والحديد، يوصف الإنسان باللين، ويوصف الحديد باللين إذا أذيب، وليس اللين كاللين. على سبيل الإنسان يعني يوصف الإنسان بما تقدم من الصفات، ويوصف الله بما تقدم، وليست الصفة كالصفة. عقلا كل يدرك بعقله أن الموصوف غير ماذا؟ غير الموصوف. الموصوف بكمال العلم هو الله، والموصوف بالعلم المحدود هو المخلوق، والموصوف بالعلم المحدود هو المخلوق، مع أن الصفتين قد مع أن المخلوق والخالق قد يشتركان في تلك الصفة كما تقدم لنا. نعم.
وأما الحس فإننا نشاهد للفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوضة جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مع كون كل منها مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم بين ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع.
طيب، هنا قال الدليل الحسي. الدليل الحسي الآن على ماذا؟ على أن الاشتراك في بعض الصفات عند الإطلاق لا يلزم منه التماثل والاشتراك من كل وجه. هنا ضرب دليلا من دليل حسيا. الآن الفيل، الجمل، البعوض، الذباب، النمل، كل هذه المخلوقات يوصف بأن لها أيدي، وأن لها أرجل، وأن لها رأس، وأن لها جسم. واضح؟ فهل الجسم كالجسم؟ وهل اليدين كاليدين؟ وهل الرجلين كالرجلين؟ هل يد البعوضة مثل يد الجمل؟ وهل يد النحلة مثل يد الفيل والأسد ونحو ذلك؟ الجواب لا. فهذا التصور مفهوم بين المخلوقات، فإذا كان التماثل محالا بين بعض المخلوقات فإن التماثل عند الاشتراك محال بين الخالق والمخلوق من باب أولى، من باب أولى وأحرى، من باب أولى وأحرى. لا يمكن التماثل، وإنما هو اشتراك لفظي يتميز كل منهما عند الإضافة والتخصيص. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الزائغين عن سبيل.
نقف على فصل الزائغين في درس الغد إن شاء الله تعالى، واحتمال أن يؤجل إلى الثلاثاء، لأن غدا احتمال أن تكون عند الندوة في الجامعة. لا أدري، آتي أخبركم قبل العصر أو قبل المغرب غدا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفع بعلومكم المسلمين. سائل كريم يقول: هل الأجر المذكور للصلاة في المسجد النبوي خاص بالمسجد القديم الموجود في وقته، أو كلما زاد ذلك بعد وفاته زيد الأجر؟
خلاص، كلما اتسع المسجد شمل الأجر المصلين فيه ولو بلغ صنعاء، لكن هذا خاص بما تحت السور، بما كان في داخل ماذا؟ أسوار المسجد. أما الساحات فلم يقل أحد إنها من المسجد، بل هي خارج المسجد. ومع هذا قال بعض أهل العلم إنه إذا لم يتسع المسجد وانتظمت الصفوف خارج المسجد فنرجو الله أن يشمله ذلك الأجر، نرجو الله ولكن لا نجزم. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: هل يرى الله في المنام؟
طبعا رؤية الله يقظة في الدنيا هذا أمر محال، وإن ادعاه بعض غلاة المتصوفة فإن هذا باطل. أما رؤية الله في المنام فهي ممكنة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت ربي في المنام، كما ثبت في المسند بسند صحيح. فرؤية الله في المنام ممكنة بشرط ألا يوصف بما لا يليق، ألا يصف الرائي ما رأى بأنه بأوصاف لا تليق بجلال الله وعظمته. نعم.
صلى الله عليكم.
وشرط أن يكون المدعي مسلما من أهل الصلاح والتقى. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: حديث صاحب البطاقة، ما سبب قوة صاحب قوة توحيد صاحب البطاقة مع قلة أعماله؟
لا أدري والله. على كل حال لا شك أنه أن عنده من قوة التوحيد وخلاصة التوحيد وتحقيق التوحيد قوة الإخلاص للتوحيد والبعد عن الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر لا شك أن عنده ما هو فوق ما يتصور. ومع هذا يقول بعض أهل العلم إن المقصود بتلك المآثم التي في البطاقة في 99 سجلا يقول هذا المقصود بها أن كلها من الصغائر، أن هذه هي الصغائر وليست الكبائر. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما حكم ما يفعله بعض المحتاجين من القيام عقب الصلاة وسؤال الناس بصوت مرتفع؟
لا أرى أن يسأل بصوت مرتفع، كما أنه لا يسأل إلا إذا كان محتاجا حاجة ضرورية، إما بتلف ماله فيجمع ما يسد رمقه، وإما بشهود شهادة شهود أنه ذو حاجة ونفقة وذو حاجة وفقر، وإما أن يكون قد تحمل حمالة كما ثبت ذلك في الحديث. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: نحبكم في الله. نعم. عندي إشكال، وهو أنني اعتمرت قبل أيام وسعيت في التوسعة الجديدة للمسعى.
ليس هناك إشكال، سعيك صحيح باختصار. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هو رأي الإسلام في شراء الذهب المعادن الثمينة لكي لكن تحفظ في الخزانة ولا نملك شكلها المادي، وإنما نملك دفتر حسابات كما هو الحال عند ادخار المال، ويوجد رسوم سنوية لتأجير تلك الخزانة؟
إذا كان هذا الذهب موصوفا في الذمة قدرا ووزنا ونوعا وعددا وما إلى ذلك فلا بأس بهذا إن شاء الله، بشرط أن يشتريه نقدا يدا بيد، يدا بيد، وبشرط التساوي إذا كان الثمن ذهبا، وبشرط التقابض فقط إذا كان الثمن ليس ذهبا. نعم.
صلى الله عليكم. يقول في سؤاله الآخر: ما حكم الوديعة الاستثمارية، الوديعة لأجل بعقد مضاربة، هل تعتبر ربا أم لا؟
لا، شركة المضاربة ليست ربا، فهل يقصد بذلك المضاربة المعروفة شرعا؟ المضاربة أن تعطي شخصا مبلغا من المال ليتجر لك فيه مقابل جزء معلوم مشاع من الربح، مشاع كالربع أو النصف أو الثلث أو نحو ذلك. نعم. أما ما عدا ذلك فلا يصح. نعم.
لعله يقصد يودعون الأموال وهم يضاربون بها،
يعني إذا كما قلت لك إذا كنت تودع هذا المال من أجل المضاربة فلا بأس، وتعطيه جزءا من الربح غير مضمون، وإنما جزء من الربح، نصف أو ربع أو خمس أو نحو ذلك. أما إذا كان هذا مجرد إيداع ولم يفوضك صاحب المال فلا ينبغي لك أن تضارب به. نعم.
حسن الله عليكم. سائل كريم يقول: ما حكم حب المسلم لوالده الكافر؟
نعم، هذا حب عاطفة لا حرج، يحبه حبا عاطفيا جبليا طبعيا، هذا موجود لا بأس به، لكن بشرط ألا يحبه في الله، ألا يحبه في الله. نعم.
حسن الله عليكم. سائل كريم يقول: رجل بريطاني أو في بريطانيا تزوج في مركز حنفي بإذن خال الزوجة، هل عليه شيء؟
والله على كل حال الزواجات التي بدون ولي، يعني تقريبا نصف العالم الإسلامي يعمل به على فقه الحنفية، فلا نستطيع أن نبطل زواجاتهم، لكنني أستحسن إن استطاع أن يجدد العقد بحضور الولي فعليه أن يفعل ذلك، أنا أستحسن ذلك. أما لو تزوجت أنا من حنفية فلن أقبل بغير حضور الولي. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل كريم يقول: ما هي شروط التوبة؟
شروط التوبة ثلاثة إن كان الحق لله عز وجل، وهي الإقلاع من الذنب، بمعنى يتركه بالكلية ولا يفكر فيه، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، تندم على ما بدر منك. أما إن كانت الحقوق للآدميين فترد تلك الحقوق بعينها إن كانت مالا أو بدلا مثلها، أو تستسمحه إن كانت عرضا إن لم تخشى فتنة تترتب على ذلك، أو تدعو له في كل وقت وتتصدق عنه إن كان إن خشيت فتنة من جراء إخباره بذلك.
حسن الله إليكم. سائل كريم يقول: من المعلوم أن كثيرا من المقرئين عندهم انحرافات، ما حكم أخذ القراءات عليهم طلبا للسند العالي؟
إذا وجد مقرئ عنده انحرافات كالذين يتخذون القرآن مهنة للقراءة على الموتى أو عند القبور، وككونهم يتعلقون بأصحاب القبور، فهؤلاء لا تذهب عندهم. وهناك من المقرئين الطيبين الجيدين من يحسن القراءة دون احتياج إلى طلب السند العالي، والسند العالي ليس شرطا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: رجل اشترى البضاعة للتجارة دينا، واتفق مع من اشترى منه هذه البضاعة أن يسدد بعد البيع، والآن جاء وقت إخراج الزكاة للمدين، هل يخرج الزكاة قيمة البضاعة أم من قيمتها بعد خصم الدين؟
إذا كان الدين حالا يحسم الدين الحال ويزكي ما تبقى، وإذا كان الدين غير حال مؤجل فإنه يزكي ما لديه في كل عام إذا كان يبلغ نصابا. نعم.
صلى الله عليكم. سائل كريم يقول: نرجو منكم النصيحة، بعض الزوار يفتحون هواتفهم وفيها ما لا يرضي الله، فنرجو
الهاتف الآن أصبح مثل الإناء، قد يكون فيه خمر وسم وقد يكون فيه عسل وسمن، فلا يجوز لك يا عبد الله أن تحشو هاتفك بالمحرمات والمناظر القذرة والألفاظ السيئة والنساء العاريات الكاسيات كاسيات العاريات والسب والشتم والقصص الفارغ والتمثيليات وما إلى ذلك، هذا كله محرم، وستسأل عن استماعك إلى هذه الأشياء وإضاعة أموالك فيه. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ويقول تبارك ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. لا تضيع مالك، ستسأل عن هذه النعمة التي أنفقتها فيما حرم الله، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اعلم أن وقتك محسوب عليك ومالك محسوب عليك، فاتق الله تبارك وتعالى ونظف هاتفك من هذه القاذورات، من هذه القاذورات اسمها قاذورات ومحرمات ومعاصي وآثام، لا تدري لعلك تنام هذا وأنت تنظر إلى هذا الهاتف فلا تفق، ما تفق إلا وأنت ميت وقد مت وانتقلت إلى عالم آخر. فاتق الله تبارك وتعالى واستعد للقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلا تنم إلا وقد نظفت هاتفك وتبت إلى الله توبة نصوحة من العودة إلى رؤية وسماع هذه المنكرات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.